نهاية الأمر الضغط الاقتصادي اللي عم يكون دور بالذات تحديد بشرب القطاع الهايتك، لأنه هو الآمر هو الناهية. ومهم جدا نعرف إنه الاستثمارات مش بس تيجي من أمريكا، تيجي من دول تانية. وحاليا الاستثمار الأكبر هاي السنة كانت من دولة الإمارات نتيجة التطبيق، وبيبي نتنياهو كتير عم بيشد على أهمية الاستثمار السعودي، وإنه عشان بده يعمل صفقة عشان هني كمان يستثمروا في الهايتك الإسرائيلي، لأنه شايف تراجع بالاستثمار الأوروبي والأمريكي، ولكن ما زالوا يعولوا على الاستثمار الأمريكي لأنه ما زال بيشككوا في نوايا الاستثمار الإماراتي والسعودي.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان، أنا عبد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دائما قبل ما نبلش بحب أذكركم بتتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، بتلاقونا هناك. واليوم معي في التسجيل الباحثة عريس إبشارة. كيفك عزيزتي؟
تمام، شكرا على الاستضافة. كمان
عريس بشارة باحثة في العلم الاجتماع، ولكن مجال تخصصها قطاع الهايتك في الداخل. وبهذه الحلقة بدنا نحاول نفهم كيف الهايتك وقطاع الهايتك بشكل عام الإسرائيلي لعب دور في الحرب على غزة. وخلينا هيك نبلش عريس، قبل ما نحكي عن 7 أكتوبر بدي اياك بس تشرح لنا إيش علاقة المؤسسة الرسمية مع قطاع الهايتك الإسرائيلي، ولأي بعد متجذر الهايتك في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
أول إشي بحب هيك شوي أبدأ إنه نوعاً بأنه أعبر عن حزن شديد اللي عم بيصير حالياً بغزة، لأنه عن جد إشي كتير كتير حزين. وأنا أفكر إنه كل شخص فلسطيني أو غير فلسطيني بهمه القضية بتذكر وين كان 7 أكتوبر وشو صار وشو حس من بعد ما لعب من خلال، وشو وصلنا دائما نتصور شو ممكن يصير، شو السيناريوهات ممكن تصير. احنا حاليا بأكثر سيناريو أسود ممكن احنا نعيشه حاليا في تاريخ العصر الحديث. فما عندي غير أقول يعني إن الله يرحم الشهداء ويخفف عنهم قدر الإمكان. أول إشي المهم جدا نعرف إنه زي ما حكينا من قبل إنه قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي هو من أهم قطاعات اقتصادية موجودة في إسرائيل، لأنها بتعتمد على ابتكار، بتعتمد على نوعية من الإنتاج الابتكاري، على شركات ناشئة اللي هاي الشركات نوعا ما يستثمر فيها، إن كان دول، إن كان خارجيا وإن كان محليا، إن كان من الحكومة وإن كان من قبل أشخاص وشركات خارج إسرائيل وداخل إسرائيل. صناعة الهايتك هو بطابع ما تسمى بصناعة الهايتك، لأنه هذا قطاع التكنولوجيا مسمى صناعة الهايتك الفائقة، التكنولوجيا الفائقة وعالية التقنية. تطوير صناعة الهايتك كانت من أساسيات الحراك الابتكاري التكنولوجي اللي بدأ يتطور داخل صفوف الجيش الإسرائيلي. يعني الهايتك الإسرائيلي بلش داخل صفوف الجيش الإسرائيلي. لا يمكن إنه نفصل عن أهمية الجيش ودور الجيش في اللي بيلعب دور كتير قوي داخل هذا القطاع، واللي بيحظى بطبعاً توجيه ورعاية حكومية مركزية، يعني من تحفيزات، من تمويل، من أيضا مهم جدا نعرف إنه من أهمية ما يسمى هاي بالميتافورة، بسميه الميتافورة هاي الستارت أب نيشن. الحكومة الإسرائيلية بتحاول إنه تبيض وجهها عن طريق إنه تلعب دور قوي بإنه تحفيز وتعزيز من الصورة الإسرائيل بالعالم على إنها هاي الدولة فيها ابتكار ومش ما كيف ما بيرسموها البي دي اس والى اخره. هاي مهم نفهمها. والعلاقات ما بين الجيش والهايتك الاسرائيلي هي طبعا علاقات جدا 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 قويه، كمان لانه اغلب مادتها البشريه تبعت هاي القطاع الهايتك هني خريجي وحدات 8200 او 81، وطبعها سبراني وأمني بامتياز، حتى لو في شرك اللي لا تعنى في السبرانية، ما بتشتغلش بحقل السبراني ولا بتشتغل بأمور تانية. الهايتك القطاع الهايتك هو قطاع جدا كبير، مش بس فقط نحكي على أمنيا ولكن نحكي اقتصاديا نيوليبراليا عالميا، نحكي على من منتجات تكنولوجية حديثة من تليفون للابتوب لأسلحة وحديثة جدا واللي شفناها في الحرب على غزة. هلا إذا بدك تعرف نوعا ما كمية الشرك هاي أو النسب وقديش الإنتاج المحلي الإجمالي اللي بيفوت على الاقتصاد هي حوالي 15% بنسبة كبيرة. في حوالي 9000 شركة اللي تتراوح بين شرك ناشئة، شرك متوسطة وشرك كبيرة عالمية كانت أو محلية. وهي الشرك نوعا ما تستثمر وبتلعب دور كتير قوي بتعزيز من القطاع الهايتك، وطبعا أغلبها في عندها فروع خارج البلاد، لأنه دائما شركات الناشئة اللي بيبدأ بشركة ناشئة أغلب اللي بيبدأ بشركة ناشئة هني بيكونوا عادة خريجي هاي الوحدات اللي بيحاولوا يعملوا نوعا ما exit ما يسمى، اللي أمريكا بتستثمر وبيحاولوا يعولوا على الاستثمار الأمريكي علشان يقدروا إنه يستثمروا بشركة شركات إنه تصير شركة عالمية مش فقط شركة محلية أو شركة أو شركة داخل شركة كبيرة مثلا زي إنتل كيف اشترت موبيلاي وإلى آخره. كل هاي الاستثمارات كلها استثمارات اللي من هاي الشركة وكمان من أشخاص اللي بتستثمر في هاي الشركة، إضافة إلى طبعا قوانين اللي سنة حكومية تساهم في أيضا تسهيل عملية هاي الاستثمارات. هذا بدل على إذا بدل على إيش بدل على أهمية هذا القطاع وقديش الحكومة بتحاول قدر المستطاع إنه تساعد علشان الحرب العدوان على غزة وأيضا الإصلاحات القضائية التأثير هيكون قدر الإمكان قليل، وهذا إشي راح أتطرق له لقدام.
أريس بدي تعطيني هيك لمحة على الديناميكية الموجودة ما بين الدول وقطاع الهايتك، بين إذا كان بين الشركات الأمنية أو غير الأمنية، ولكن بدون أدنى شك بتخيل إنه في هناك علاقة متجذرة ببعض بين دول من الغرب ومن الشرق، فكيف أنت بتقريها هاي وتحديدا في فترة الحرب؟
أول شيء طبعا كل دولة عندها منظمة اللي أو قوانينها الاقتصادية والنيليبرالية بكل ما يتعلق في الشراء وأيضا تصدير وكمان بيع وإلى آخره هاي الصناعات ما تسمى صناعات الأسلحة. هلا مثلا نحكي على مثلا صناعات أسلحة معينة اللي بتكون موجودة في شركة معينة مثلا زي ألبت ورافائيل مثلا، وهي الصناعة أي دولة معينة كانت أمريكا وكانت فرنسا بتحب تستثمر وبتحب هي تحط إيدها على إحدى هاي المنتجات اللي هي ناقصة عندها بالمخزون الأسلحة في بلبنان. فاللي بيصير هو بيصير نوعا ما عملية صفقات، منها فرنسا بتعطي مثلا أو كندا بتعطي لإسرائيل منتوج معين من الأسلحة اللي هي ناقصة لإسرائيل اللي إسرائيل ما بتنتجهاش عندها مثلا، وهي بدورها إسرائيل بتعمل نوعا ما صفقة أخرى اللي بتعطي لفرنسا أو لكندا نوع معين من الأسلحة اللي هي ناقصتها في تركيبة الأسلحة اللي عندها. يعني فهني بيكملوا بعض من ناحية هاي الصفقات إن كانت اقتصادية وإن كانت طبعا تكنولوجية. وهذا الإشي التصدير والإيرادات إحنا بنشوف سنويا مثلا في قطاع الهايتك التكنولوجي. قطاع الهايتك يعني يتمحور بين منتج لمنتج زي تشيب بقلب لابتوب لموصل لطيارة مسيرة حديثة اللي شركة رافائيل موجودة. ومهم جدا نعرف انه مثلا هاي الشركات زي البيت موجودة في كمان مقرات في عندها موجودة في محلات موجودة بانجلترا موجودة بامريكا، وفي حملة اسمها شت البيت داون كل الوقت بتصير، بعرف اذا بتتابعوها اللي كتير في من النشطاء الموجودين في امريكا وان كان باوروبا بيروحوا على هالمقر تبع البيت وبحاولوا انه يسكروها. في قسم من الدول زي ايرلندا مثلا قدرت انه تسكر بعض الفروع عندها. وهذا الاشي اذا بدل على انه في نجاعة معينة بغض النظر بوجود عدوان وما فيش عدوان بسبب الحراك اللي عم بيصير من البي دي اس وكمان حراك برو فلسطيني الموجود خارج البلاد خارج، وهذا الاشي بيساهم بنوعا ما زعزعت شوي هاي الصناعات. طبعا الاشي مهم جدا نعرف انه هذا الشيء مختلف عن شو عم بيصير حاليا. عم بصير حاليا اشياء مختلفة جدا لانه السياسات بتلعب دور وكمان العلاقات الاقتصادية بتلعب دور وكمان شو عم بصير حاليا على السوشيال ميديا وشو عم بصير بالاعلام وشو عم بفرجوا طبعا من همجية العدوان، هذا عم بغطئ شوي نوعا ما من الاستثمارات الموجودة ومن العلاقات الدولية من بالاخص بهذا القطاع صناعة الأسلحة.
بس هي لساتها موجودة؟
طبعا موجودة وقائمة اكيد. يعني احنا هلا بنشوف مثلا امور موجودة مثلاً، وكندا وقفت تصدير أسلحة لإسرائيل. إحنا من أوكي، ولكن باقي باقي الأمور إنه هذا الشيء كمان مهم، يعني باقي ال 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 ال, ال, ال الآليات المعينة اللي بتصدرها مثل كندا زي تلفزيونات، كل هاي إلكترونيات كمان بتصدر، يعني هاي كمان بيلعب دور يعني العلاقات ما زالت مستمرة. ولكن بالتحديد الأمور تعلق بالسلاح أو قطعة معينة موجودة أو مش موجودة في M16 بشي سلاح جندي إسرائيلي، هذا ممكن إنه يعوق. وطبعا مهم جدا نعرف إنه قرأت من منذ فترة عن المدير التنفيذي تبع إلبك اللي حكى على إنه في نوعا ما تراجع بسبب عدة أسباب معينة، منها منها العدوان تبع اليمن على الـ على الـ على كل الملاحة البحرية الموجودة بالبحر الأحمر، بطأ من عملية تصدير هاي المنتجات اللي حاجة إلها قلبك عشان تنتج الأسلحة، فهذا كتير عوى. وإضافة إلى في بعض الشركات اللي هي إحنا نحكي يعني مش بس شركات، مش بس الحكومة، إحنا لما إحنا نحكي على علاقات بين الدول مش بس علاقات الحكومة، نحكي كمان علاقات بين شرك، يعني حتى لأنه إحنا نحكي صناعة أسلحة، أوكي صناعة أسلحة موجودة بشرك، أوكي مش موجودة فقط تحت رئيس حكومة مكرون هو، لا، ولكن في عندك مدراء تنفيذية ومستثمرين اللي بيستثمروا، اللي هني كمان بيربحوا هذا بيربحوا اقتصاديا من هذا الشيء. فكمان عندك مستثمرين اللي هني عم بأخذوا شوي نوعا ما موقف تجاه شو عم بيصير بغزة، وعم ببطئوا وعم بخفف من الاستثمارات من 20% إلى 30%. وإضافة إنه في كمان مقرات عم بتسكر من قلبي زي كريات شمونة وزدروب، لأنه بتعرف في ناسحين من الشمال ومن الجنوب مستوطنين اللي حاليا بيقدروش يرجعوا على بيوتهم، بيقدروش يشتغلوا. إضافة طبعا للتجنيد الاحتياطي اللي حوالي 2000 عامل من البيت بإسرائيل حاليا مجند وما بيقدر يشتغل، ما بيقدر يرجع على الشغل، منهم قسم منهم قتلوا في غزة، وهذا الشيء طبعا بيلعب دور. فعندك كمان ايادي عامله اللي هاي، ومنها كمان طبعا في ايادي عامله اللي هي طلعت خارج البلاد تشتغل بسبب الوضع، هي اللي بسموها ايش بسموها بهروب الادمغه، يعني انه بخافوا، فهي خايفين منها وقلقانين عليها اسرائيل من هاي الناحيه.
بدي اسالك بالنسبه للشركات الخاصه الاسرائيليه اللي غير حكوميه وعلاقتها مع الجيش، هلا يعني عادة في شركات اللي بتصنع سلاح أو شركات هاي تك اللي بتصنع سلاح وبتكون تابعة للدول، ذكرت يا ألبيت كمثال ورافائيل، ولكن يعني بالعالم في كمان شركات هاي تك تانية ما لهاش علاقة مع 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 الجيش. بإسرائيل الشركات الخاصة قديش بتكون علاقتها قوية مع المؤسسة الأمنية، الجيش وغير الجيش؟ وهل هاي الحالة الطبيعية بالعالم، ولا بالعالم في حالات إنه شركات خاصة ما بتتدخل أو ما بتبني، يعني مش شرط إنه تبني علاقات مع الجيش؟
أول إشي إذا نحكي على الموديل الإسرائيلي، إحنا الموديل الإسرائيلي هو مطابق للموديل الأمريكي، هذا شيء معروف، يعني السيليكون فالي كل الشركات الناشئة اللي بديت بسيليكون فالي مايكروسوفت وإلى آخره، هاي الشركات تعتمد على جيش وعلى تمويل جيش وجنود اللي كانوا في جيش الأمريكي. يعني هذا الموديل وطنوا إسرائيل بسنوات 70 و80 مع كل العمليات الخصخصة والنيوليبرالية اللي صارت، فكونوا نوعا ما نوع من قطاع جديد بيعتمد شبيه للقطاع الأمريكي، بيعتمد على الابتكار. يعني بنوعا ما هذا الموديل الإسرائيلي مطابق من الأمريكي، ولكن طبعا في شركة خاصة اللي لا علاقة لها بالجيش، لا علاقة لها لا علاقة لها بأي، ولكن في مش علاقات مباشرة، ولكن في علاقات غير مباشرة، وفي كمان علاقات غير مباشرة كمان بمستوى الناس اللي بتشتغل، زي اللي بتطلعوا على السي في تبعك، عصيرتك الذاتية، على انك انت خادم وحدة استخبارات، عندك الأفضلية عن شخص ما عنده مثلا اي باك جراوند او اي خلفيه منه بهذا الموضوع، اوكي. يعني هنا بيستعملوا الميريتوكراسي، على انه هاي الميريتوكراسي بين هلالين، يعني علشان اضافه طبعا لانه في شركات لها علاقه غير مباشره تعطي نوعا ما عندها خدمات معينه، زي مثلا نيمبوس، زي مشروع نيمبوس تبع جوجل وامازون، عندها خدمات معينه. امازون مثلا جوجل تشتغل كل حياتها على الكلاود، اوكي، دائما عم بتطور الكلاود تبعها زي مايكروسوفت، اوكي، ولكن مايكروسوفت تشتغلش مع الحكومة من بالكلاود بالتحديد، ما بتعطيش خدمة الكلاود للحكومة، ولكن نتيجة المشروع اللي ليبرم بين الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي والشباك يعني أو أمازون أو جوجل، صار في نوعا ما شراكة اللي بتقول أوكي إحنا بنعطوك خدمة الكلاود، أنتوا بتشتروها منا، حقكم تشتروها منا، ولكن إحنا بنغض النظر عن شو استشف كيف تستخدموها عمين. يعني أنا إحنا بنهتمش كشركة خاصة أنتوا شو بالنهاية الأمر عم تعملوا على أرض الواقع، إحنا بهمنا نبرمج هذا الكلاود وعمالنا يشتغلوا من وراء الكواليس لبرمجة هذا المنتج اللي اسمه الكلاود تبع جوجل، وانتو كشركة أمنية أو كحكومة إسرائيلية بتاخدوها إيش ما بدكم تعملوا. حاليا في مشروع، في عندك هون كامبين كامل ضد هذا الموضوع، وعمال جدا بجوجل مثلا بأمريكا طلعوا مكتوب قبل سنة على إنهم بعارضوا هذا المشروع، وفي صبية مهندسة كانت مديرة معروفة بمكان بجوجل اللي فصلت فصلوها نتيجة إنه هي ما بدها إنه تشارك بهيك مشروع، بدهاش تشتغل بهيك أمور ففصلوها، وفي أشخاص فصلت حالها يعني. وإضافة لإنه في سلوغن معروف اسمه No Tech for Apartheid, No Tech for Occupation، كل هذا الحراك الموجود حاليا داخل هاي الشركة كمان تلعب دور. فيعني عندك كمان هنا شرك اللي هي بشكل غير مباشر لا علاقة لها في الأمن، ولكن من نهاية الأمر هاي كمان they are complicit كمان بهيك مشاريع، يعني إنه بشكل غير مباشر، يعني إنه مثلا بالنازية لما عملوا القطارات لأوشفيتس وكل الأمور، المهندس اللي موجود كان بالقطار ويعني يعتبر مهندس عامل عادي بس عم بنفذ نوعا ما هندسة معينة لقطار معين عم بيعمله، شو هدف القطار لوين رايح انت كمهندس ما بتسألش. فهنا الجواب لك كمان من ناحية ماكرو، كمان علاقات الشرك بقلبه والحكومات، انه في شرك لا علاقة لها طبعا، في شرك لها علاقة غير مباشرة، وفي شرك لها علاقة مباشرة، اضافة للأياد العاملة والمهندسين والناس اللي عم تشتغل وتعطي هاي الخدمة لهيك شرك، ودورها في تعزيز تطوير الأسلحة ومن طبعا وكمان دورها بخدمة الاحتلال وخدمة الاستعمار الموجود.
سبعة من أكتوبر شفنا كمان الإعلام الإسرائيلي روج لهاي الظاهرة، كيف القطاع الخاص أو تحديدا قطاع الهايتك اتجند للمساعدة الجيش ومساعدة المؤسسة الأمنية عموما بالحرب من 7 أكتوبر وحتى اليوم. إيش تعلمنا عن هذا القطاع بهاي الفترة، وقديش هو خاص، ولا هل هو يعني بالأزمات السياسية وبالأزمات الأمنية بتحول لأذرع من أذرع قوات الأمن الإسرائيلية؟
طبعا أول أكيد هو عامل مهم جدا وركن أساسي في كل ما يتعلق في الحرب حاليا، يعني في العدوان على غزة هذا الشيء واضح، لأنه أصلا الحكومة الإسرائيلية كل حياتها تروج كمان هاي نوع من البروباغندا إنه نحن الهايتك هو ركن من ركننا، يعني رغم كل آليات الخصخصة والسلطة الحرة والليبرالية نحن بنحاول إنه الهايتك هو ابننا وابن العائلي، ما بنقدرش انه نحن ابن العائلي يعني في كل شيء، كمان في الناس اللي بتشتغل فيه لهم علاقه في الموضوع، وكمان في المنتجات، وكمان في الـ 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 الاستثمارات اللي بتصير. فده وكمان كيف احنا بنروج لهذا القطاع خارج حدود الـ العدوان الحالي. فطبعا هذا الشيء، واصلا هم نوعا ما هو بحاولوا دائما انتاجنا من تعزيز من الروح الريادية عند الرجل الأبيض الصهيوني اللي هني ما بسموه بتسافر. أوكي، بالنسبة لإهن كل شخص هايتك بيشتغل وبيعمل هاي الأمور هو بدعم الدولة وبدعم أمن الدولة، ودائما في نوعا ما حوارات بين وحدة 8200 وحدة 81 مثلا إنه مين بدعم أمن الدولة أكتر، ومين هن اللي بيشتغلوا على كل الأمور السبرانية والأمنية والهجومات اللي بتصير على إسرائيل، مين بوقف وراها، يعني مين هن اللي فدائما في عندك هنا نوعا ما دائما صراع بين هذول الوحدتين بالحق الهايتك بالشركة الأمنية شركة السبرانية اللي حتى خاصة مرات ممكن نقول كيف ممكن إحنا كعاملين وخريجين هاي الوحدات نستثمر شو اختبرنا شو خبرتنا اللي جبناها من الجيش عشان نقدرها. وطبعا أغلبيتهم بيخدموا جيش وأغلبيتهم طبعا بيلعبوا دور أساسي في مقتل الفلسطيني الحالي حاليا. ومنشوفه كمان بالكوريدورهات بالشرك, يعني بتشوف كيف بيحكوا, بتشوف الترمينولوجي اللغة كيف بيحكوها كمان كمان باللقاءات العمل, كان بالحديث بشكل مباشر مع أي شخص عادي, حديث جدا جدا جاي من العالم الجيش, إضافة طبعا من موجود هناك يعني, ومن أغلب الناس اللي بتشتغل في هذا القطاع واللي طبعا له علاقة مباشرة في الجيش وبيلعبوا دور كتير قوي في العدوان الحالي للأسف على غزة. طبعا أنا بحكي بعممش, ولكن الأغلب في حوالي 400,000 عامل هايتك موجود في هذا الحق, 400,000 اوكي. فمن ال 400,000 في عندك 4.5% بس عرب فلسطيني والباقي كله يهود. فإذا تخيل نسبة اليهود الموجودة بهذا القطاع اللي بتخدم جيش حاليا, وهذا الإشي ممنوع على فكرة, قانون التعتيم قانون الرقابي بسمحش إنه أنا حاولت أطلع مين النسبة, الشركة ما بتقبل تعطي هاي الأرقام.
أنا فاهم يعني, مجهز سؤال على إيش مرق أو إيش لسه بمرق على العمال العرب في هذا القطاع, بس بدي أخليه للآخر. قبل بدي أسألك بالنسبة لأرض المعركة, كان في بودكاست لول ستريت جورنال اللي أشار إنه كيف المعركة أو كيف الحروبات نزلة تتغير بسبب الذكاء الاصطناعي وبسبب النوع الأسلحة, تحديدا الطيارة الميسرة, الطيارة بدون طيار. شوف صار إشي يعني, وبشيره وكأنه صار إشي بالحرب على غزة اللي غير أرض المعركة. إيش ممكن نعرف اليوم من ناحية الذكاء الاصطناعي, من ناحية الطيران اللي بدون طيار الميسرة, إيش الإشي الجوهري اللي تغير اليوم بالحرب بسبب الحرب على غزة؟
أول إشي طبعا السلاح تغير, بطل حتى صرت أنت قاعد بيتك كبسة زر تفجر كل شيء, أوكي, تفوت طيارة ميسرة اللي رفائيل عملتها, وتروح حتى اللي بالأبحاث كيف يعني, إنه أنت كيف بدك تطور بحثك, بيروحوا ليترلي بيروحوا حاليا, هلأ حاليا في حوالي أكثر من 200 طيارة ميسرة موجودة بسماء لبنان عم بتلفلف حوالي وبتسمع وبتشوف وبتاخذ معلومات وإلى آخره. فإنه الطيارات هاي والآليات الأسلحة والاي اي بتلعب دور كتير قوي, وكمان المصنعيها والناس اللي عم بتصنع هاي الأسلحة هي كمان لها دور بإنه دائما في نوعا ما فكر كيف يطوروها أكثر وأكثر, كيف يستغلوا الاي اي علشان يعملوا نوعا ما رقابة على الفلسطينيين بالأرض الواقع. فيش حاجة إنه أنا كجندي لا بقدر أفوت على الاي اي أعمل كل شيء, أكتب اسمك أعرف عنك كل شيء وين موجود وكيف موجود وشو تحركاتك يعني هنا كمان عم بيطوروا الاي اي مش كسلاح لإلهن لرقابة كرقابة. وهذا الإشي زي ما قلت لك بيجي من شركات خاصة إنه مش بس شركات حكومية, إضافة للطيارات هاي اللي قلت المعروفة يعني وصلت سنين على فكرة من أول ما كان شركة أمازون الخاصة اللي ذكرتها قبل بحديث قبل الهوى, إنه في نوعا ما نوع من التخطيطات اللي بتصير سنين بهاي الطيارات الميسرة يعني من شركة خاصة. الشركات الحكومية أو الشركات زي رفائيل وقلبت بتاخذ الفكرة من أمازون مثلا, أو بتخلي هاي الأسلحة كمان تطور داخل شركة خاصة زي أمازون, وهذا بنوعا ما بحطوه تحت إطار ما يسمى في الابتكار وفي الانوفيشن سيستم وهذا الانوفيتيف مايند, كل هذا بحطوه تحت هذا العنوان اوكي. يعني انه احنا كل ما افهم هيك بفكروا هني انه احنا لازم نتطور ابتكارين عشان نطور اسلحتنا ونطور كمان اجهزه الرقابه تبعتنا عشان نطور الاحتلال تبعنا والرقابه على فلسطين. يعني بنهايه الامر حتى هذا الاشي معروف طبعا انه كل حياتهم من اول 2006 من الحصار على غزه لليوم هني بيجربوا اسلحتهم علينا يعني وعلى الشعب الفلسطيني بغزه. فهاي التجربة بالنسبة لنا هاي تجربة متاحة إلهن ومشرعة عادي إنك أنت تجرب سلاح معين جديد طلع من غزة طلع من رفائيل وتحطه بغزة. هذا الإشي دائما كان
أريس، كيف برأيك هاي السلاح الجديد رح يتأثر على الجنود وعلى تصرفهم في أرض المعركة، طبعا في السياق الفلسطيني الإسرائيلي وطبعا كمان في سياق الاحتلال المستمر مش بس بغزة؟
طلع هذا سؤال سيكولوجي أكثر مما هو اجتماعي. أول شيء بتعلق بدرجة غسيل الدماغ كمان تبع الشخص، يعني قديش هو كمان بيعطي justifications لأفعاله. يعني هل أنا هاي المبررات اللي الصهيوني دايما بيعطيها، فكل ما المبررات لأنه هو اللي عم بيعمله ولا شيء أكبر من فعله، لأنه من ما هو مجرد حامل برودي وبده أو حامل بده يروح يقاتل أو بده يقتل فلسطيني، فكل ما طبعا فعله بيكون يعني بيكون في عنده نوعا ما disconnection، فاهم؟ إنه بينه وبين فعل. فكل ما كان غسيل الدماغ أكتر، كل ما كان مبرراته أكتر، كل ما طبعا فعله بيكون مجرد بالنسبة له counter power، إنه بالنسبة له بيشوف الفلسطيني كpower بده يجي يقتله، فهو بيعمل رد فعل. فردة الفعل هاي بيعملها نوعا ما مبررات، على إنه هو إرهابي، على إنه مش إنسان، على إنه، وهذا الشيء طبعا بيعمل نوعا ما من غسيل الدماغ اللي كل، وبالنسبة له كل ما يطور من هذا الفعل من القتل ويحسن من هذا الشيء، بالنسبة له عمل نوعا ما شيء كبير لدولته للأيديولوجية اللي هو بؤمن فيها. فهذا الشيء يعني طبعا في أشخاص اللي ما بتقبل تكون شريكة في هذا الإجرام، في أشخاص بتحاول كجنود هني بيعرفوا أنه في مرات بيكون في احتلال وهذا الشيء غلط، بيحاولوا أنه أنسنوا حالا نوعا ما، ولكن طبعا الهيراركي موجودة وببحثة كتير كان في علاقة بين الجنود مثلا ومهندسين أو رواد أعمال فلسطينية بحاولوا أنه يعبروا المحاسيم يسموه.
هاي عربنا كلمة مخصوم، محاسيم
صارت هيك بسموها، يعني إنه هيك بنسميها احنا. فبيحاول قدر الإمكان إنه طبعا يتجنبوا، أو بيحاول، وطبعا في دائما علاقات مباشرة بين الجندي وبين وفي مرات حتى الجنود بيعتادوا المشهد، إنه إشي بيضحك وصل الوضع إنه إحنا مثلا في جنود اعتادوا المشهد، أوكي إنه عم بقتلوا، بطل حتى يهتموا بهذا الإشي، حتى اعتادوا المشهد إنه الفلسطيني عم بيستنى 10 و20 ساعة إنه يفوت عشان يروح يشتغل بهرتسلية مثلاً. فمرات هيك مرات هني بيقولوا لك إنه إحنا اعتادنا المشهد كمان الفلسطيني نفسه. فأنا من هاي المنصة لا تعتادوا المشهد، لأنه هذا المشهد بتاعنا.
قبل 7 من أكتوبر ومن شهر 11/2022 وكل 2023 لحد الحرب، كان في هناك حركة احتجاج ضد التعديلات الدستورية، واللي برز في هاي الحركة الاحتجاج هو كان قطاع الهايتك الإسرائيلي، منه من سبب مواقفه السياسية، كتير منهم بيشوفوا حالهم جزء من اليسار أو المعارضة، وجزء كان من محل من مصلحة شخصية، إنه كانوا شايفين إذا بتمرق هاي التعديلات الدستورية هاي ممكن تجيب لتضييق على المستثمرين، ممكن يسحبوا تمويل وميزانيات. هل الإشي كان بالفعل؟ وهل كمان يعني تغير ما بعد 7 من أكتوبر كل موضوع التمويل لهاي الشركة؟
أول شيء ازداد سوءا، مش تغير للأسوأ حاليا، ولكن ما فيش يعني نوعا ما حاليا بسبب الحرب الدائرة المركزية للإحصاء حاليا عم شوي تعرف انه عم بيشتغلوا على الموضوع، لكن بعد ما في إحصاءات يعني اللي بتقول انه نسبة الاستثمارات هاي بالتحديد، لا في طبعا معاهد عملت كتير أبحاث عن نسبة على تباطؤ تراجع الاستثمارات موجودة نتيجة الإصلاحة الفضائية ونتيجة كمان الحرب الموجودة، والتراجع عم بيزداد، ولكن في كمان استثمارات تيجي من دول أخرى، يعني رغم في تباطؤ في تراجع ولكن كمان في تقدم. يعني والشيء بتعلق كمان بأي شرك، إنه عادة الشرك الناشئ أي شرك اللي كتير أكتر شرك تكلها، يعني أكتر شرك بتسكر لهي الشرك الناشئة مثلا مبتكرة معينة، بالذات مثلا الشركة والشركة طبعا ما بتنجح، أو بيعملوا لنا نوعا ما فريزينج، بحطوها هيك بالفريزة عبين ما الأوضاع تتحسن ويرجعوا كمان إنه يقدروا إنه يقنعوا المستثمرين إنه يرجعوا. ولكن لا بد نفهم شغلة واحدة، لما يكون في تزعزع بالقضاء، لما يكون في أمور تزعزع سياسية، إن كانت بأي دولة، إن كانت استعمارية أو غير استعمارية زي ما ذكرت، باقي أركان الدولة كمان تتزعزع، كمان الاقتصادية، وزي ما أنت ذكرت كمان إن خافوا على حالنا أهل الهايتك، إن الله كل حاجة نروج العالم المستثمرين إحنا دولة ديمقراطية مبتكرة ومنساعد ومنساهب، فجأة بيشوفونا بطريقة مختلفة، خايفين على سمعتهم كمان هني يعني. والمستثمرين صار في عندهم مخاوف، بطلوا إيه، صاروا في نوع تراجع معين بشركات معينة اللي حاولت إنه شوي تبطئ عمليتها، العملية هاي مثلاً والاضطرابات بسبب الاضطرابات. ولكن كمان مهم نفهم شغلة إنه هاي الموجة التراجع بالقطاع التكنولوجي هي شيء عالمي، يعني كمان عم بيصير بأمريكا وبيصير بفرنسا مثلاً، ولكن نسبة التراجع بإسرائيل أكثر. في معهد الأبحاث والسياسات S&P I جمعت كل الشركات التكنولوجية في إسرائيل في عام 2023 حوالي 7.3 مليار دولار، أوكي هذا ولكن هذا أدنى رقم من عام 2018، قلت لنسبة 60% مقارنة بال 2022، يعني عم بتقل كتير هاي الاستثمارات، على الرغم أنه بعد أموال طائلة، يعني إذا بنحكي كشركة أموال جدا طائلة، في مثلا حوالي 42% من الأموال الأجنبية اللي استثمرت في إسرائيل عام 2022، حوالي 42% ما لن تعود لتستثمر في 2023-24، ما زالت لن تستثمر 42%، وهذا الشيء جدا كبير. وهي 42% نسبة كتير عالية، لأنه هاي بتستثمر في شركة اللي هي ناشئة، يعني الإكزت حاليا واقف، أوكي بعده شوي متزعزع، ولكن الشركة اللي عندها أساس كتير كبير، شركة العالمية وشركة كمان المحلية الإسرائيلية، ما زالت عادي بتشتغل عادي، وأنا وأنت عايش بيافا، فأنت بتشوف تل أبيب ولا كأنه في شيء. فا أوكي في فصل، في جنود احتياط اللي بعد شوي عم بتخفف الإنتاج زي ما حكى المدير التنفيذي تبع قلبي، ولكن ما زالت الشركة قاعدة. وفي كمان شركة اللي أرسل اللي فتحت فروع إلها بدول مع عيادة عام رخيصة زي رومانيا، اللي موجود هناك عادي وبيشتغل نقلك المكاتب تبعيتها هناك، وبربحوا على ظهور المستضعفين هناك، وهيك بالنسبة لإهن تستمر الآلية الاستعمارية والآلية الرأسمالية بطريقة يعني من دون أي، يعني من دون أي تراجع أو أبوه.
لا مثير انه بلاقوا طرق تانية، يعني حتى لو كان في تضييقات سياسيه، حتى لو القضاء تراجع عند القضاء الاسرائيلي، في طرق تانية. وفي كمان دول غير ديمقراطيه مش فارقه معها كمان حقوق انسان، يعني الصين وروسيا بيأثروش بهذا الموضوع. اريد بدي نحكي شوي عن العمال الفلسطينيين في قطاع الهايتك في الداخل. مباشره بعد 7 من اكتوبر لاحظنا على شغلتين، يعني الشغله الاولى كان التضييقات من المؤسسات الاسرائيليه، الشرطه واجهزه المخابرات ضد اي شخص اللي حكى او حكى شيء خارج الاجماع اليهودي، ولكن كمان شفنا كيف المجتمع الاسرائيلي تحول لاجهزه مراقبه بحد ذاته، يراقبوا وراء اي كلمه زميلهم او زميلتهم بالشغل الفلسطينيه حكوها وحسبوهم، طبعا اللي انطردوا من الشغل، اللي في انحبسوا، الطلاب اللي وقفوا تعليمهم. ايش صار للعمال العرب الفلسطينيين في قطاع الهايتك الاسرائيلي ما بعد 7 من اكتوبر؟
اول شيء مهم نفهم انه احنا يعني حاليا بس 15,000 عامل، يعني واغلبهم بيشتغلوا بشركات زي انتل، ابل، قليل جدا جوجل، قليل جدا فيسبوك، جدا قليل جدا، يعني لانه اول شيء اغلب الشركه اغلب مطالبين جيش، هذا الشيء جدا واضح وشائع على فكره، على الرغم انه بيحاولوا انه ولا يفرجوا هذا الشيء، لكن احنا صرنا سنين كتير والوعي للهايتك عالي عندنا بالمجتمع الفلسطيني بالداخل، وعلى الرغم ما زال في نقص شائع، يعني بتشوف النسب جدا قليله بجوجل وبفيسبوك مثلا مقارنة بإنتل أو بأبل أو بهيك شركة. هلا إنتل طبعا شركة قديمة، شركة قديمة جدا قبل جوجل، قبل يعني وفيسبوك، فيعني عندها خبرة معينة نوعا ما بتشغيل العرب هناك، إضافة لأنه عندنا وعي أكتر لهذا الموضوع بالتحديد. عندنا كمان إحنا الفلسطينيين بالداخل بيحبوا دائما كمان يروحوا يتوجهوا لهيك شركة، هي الأمل إنه منها إنه يروحوا يشتغلوا أعلى من شركة تانية، فهني من الأول ما بيروحوش على جوجل وبعتوا CV لجوجل، ما عندك مثلا بفيسبوك ما تفكرش تغير الوضع. يعني 10 عمال 12 عامل فلسطيني مش اكثر ولا اقل. ومهم جدا نفهم شغلي انه هاي الشراك وهاي الاورجنايزيشنز وكل هاي الامور هي عين عن المجتمع. يعني شو بيصير بالمجتمع شو بيصير بالدوله بتحسه وبفوت دغري على المكاتب عندنا بين الناس. اول إشي مهم نعرف شغله كتير مهمه اللي صارت. عملوا استطلاع بجمعيه تصوفن، بعرف سمعت شفت الاستطلاع، ومعهد ابحاث ناس نعمل اخر سنه 2023 هيك بدي بس هيك اعطيك نظره عامه يعني على الموضوع، انه 44% من المهندسين حكوا حاليا من العمال اللي ردوا على هذا الاستطلاع انه وعتنا تصوفن عندها داتا بيس كتير كبير لكل عامل فلسطيني بيشتغل بقطاع الهاي تك، ان كان بالسوفت وير انجينير ولا بالهارد وير انجينير. اوكي، فعندنا يعني نسبه عاليه جدا من المهندسين اللي بيقدروا يردوا على هذا الاستطلاع. 44% منهم حكوا انهم بخافوا يروحوا على مكان عملهم بسبب الاوضاع، و30% بخافوا يحكوا عربي. هذول قسم منهم من 40% وقسم مش من 40%. وأثر الاستطلاع كمان إنه 54% من المشاركين بخافوا جدا من التعبير عن آرائهم الشخصية في مكان العمل، حيث إنه في كتير من العرب بيعتبروا إنه هن أول المتضررين والمفصولين بحالة إذا حكوا أو بحالة إذا عبروا عن رأيهم. وفي حتى عمال اللي تعرف عادة بالشركة الهاي بنقلوا دائما بطواقم تاني حسب المنطق، وبقولوا لك مثلا السبب لنقلوه ولكن لقيلهم ما قالوش يعني مش خلص احنا نقلنا بعرفش ليه شو السبب، ليه يمكن المنتج صار امني تحول لصار امني يمكن، فبدني فنحن نعتبر نوعا ما ثريت تهديد للامن الاسرائيلي، فهني بحبوش انه هذا العامل العربي يكون انفولفد موجود بانتاج منتج معين اللي هو امني للجيش وللعدوان. هلا هذا الاشي بيعملوه يعني فيفر بيعملوه للعرب هناك، ولكن من ناحيه ثانيه بيقولوا له انه خلص بدناش نقول لك ليه، روح كمل شغلك بمحل ثاني، ولكن مش سلقاش ممكن ينقذ الراتب ينقذ، هذا الشيء ممكن يكون موجود عامل موجود. هلا مثلا على تواصل على منصات التواصل الاجتماعي الوضع أسوأ، يعني على السوشيال ميديا اغلبيه كبيره يعني حوالي فوق 70% من المهندسين اللي شاركوا في هذا الاستطلاع بخافوا يعبروا عن رأي الشخصية ويحطوا ستوري خاصها لدعم غزة أو إشي خاصها بالوضع الحالي. وأحد المجيبين قال طالما بقيت أنت صامت ومتعبرش عن أي رأي فأنت كمعات طوف هيك سموه تقريبا جيد. أوكي، وإلا ستكون هناك عملية نزع الشرعية وأكلتها في اختصار إذا فتحت ثمة. وحتى في أشخاص حتى طلاب عمال عرب اللي بطلوا حتى يستدعوهن على لقاءات أو على لقاءات اللي هي بتعرف يعني زي مثلا على قهوة على فعاليات غير منهجية داخل خارج الشرك، وهذا الشيء كمان له يعني كتير بيلعب دور بالعلاقات داخل الشرك نفسها. هلا مهم إشي بعرف إذا هذا الشيء يعني لازم بس لازم أحكي هذا الشيء يمكن جديد في عملية تشهير لأي عربي بنشر أي إشي على السوشيال ميديا في الشرك اللي بتراقب عمالها العرب بتراقبهم. اوكي، وفي واتساب يعني بحطه طبعا العمال وبيصيروا يحطوا الاسم بالاسم وبالبروفايل تبعه بيروحوا هناك وبيشهروا فيه عشان هذا الشخص يا يفصلوه لا ولا يشتغل باي شركة هاي تك تاني. هذا الهدف من التشهير. والاخطر من هيك انه الاتش ار بغرب له السير الذاتيه بحسب شو بنشر اصحاب هاي السير الذاتيه. يعني اذا انت عندك انت انا اذا بتبعت سيره ذاتيه مثلا بشركه الهايتك اي شركه هايتك في عندي نوعا ما داتا لهي اللي بحافظوا عليها بحال اذا صار مثلا وظيفه معينه بيقدروا يتوجهوا لك. اوكي، فهن شو بيعملوا بيغربوا بيشوفوا كل السيره الذاتيه اللي فيها العرب اللي هن مش عمال اصلا بفوتوا على البروفايل تاعهم وبيشوفوا اذا هذا البروفايل مثلا كان نوعا وحط نوعا ما شيء خاصه بغزه او خاصه بفلسطين they delete بمحو eliminate السيرة الذاتية من قلب من المخزون تبعه. إنه لهالدرجة هذا الوضع يعني
السيرة الذاتية بتصير كمان أداة للمراقبة.
أداة للمراقبة كتير هذا الإشي يعني لمسته في الموضوع. وكمان شغلي اللي أنا لمستها يمكن تفيد الناس اللي 83% من المشاركين بهذا الاستطلاع اللي العمل بيشتركوا زي ما قلت بيشتغلوا سوري زي ما قلت بشركة اللي هي عالمية أغلبها، لأنه زي قلت لك زي شركة اللي هي يعني عالمية أمريكيين كانت أو أوروبيين. أوكي هلا هدول الشركة كتير كتير بيحاولوا يبرزوا ويفرجوا حالهم خارجيا على إنه هني بيهتموا بالدايفرسيتي بالتنوع. أوكي وبعملوا دائما فعاليات على أهمية التنوع وكل هاي الأمور. هلأ مدير تنفيذي لشركة صافن شو حكى؟ قالت إنه هناك مخاوف من إنه ينعكس الضرر بالعلاقات الشخصية بين العرب واليهود بالشركة على الوضع المهني للمهندسين العرب واحتمال ترقياتهم في هاي الشركات. هلأ ولسوء الحظ معظم هاي الشركات اللي بتفتخر في تنوع الموظفين لديها في الأيام العادية يعني لا تفعل شيء أثناء الأزمات السياسية، والمهندسين العرب بيخشوا أن يجدوا أنفسهم مطرودين يعني لأن وذلك يمتنعون عن التعبير عن آرائهم الشخصية مثل أي موظف آخر في الشركة. فنتائج الاستطلاع نفسها تظهر النفاق في مفهوم التنوع هنا، في نفاق معين في علم الاجتماع، النفاق في علم الاجتماع يعني حينما يتعلق الأمر بالعمال الفلسطينية وبالتحديد بالهوية الفلسطينية. أنا كمديري مثلا تنفيذية لشركة معينة معروفة بشغل عرب بفتخر أنه بشغل عرب، ولكن لما في ظروف معينة هيك بتصير بعملش إشي عشان أنا أقلص الأزمة، بعملش نحكي يعني بحاول دائما يحطوها تحت دائما بحاولوا انه يعززوا من العربي لازم يسقط ويكمل شغله عادي من دون اي شيء. وهذا الشيء طبعا بصيرش مثلا مع لما يعملوا يوم لحقوق المثليين، بالعكس بفتخروا اكثر، ولكن لما الشيء يتعلق بالفلسطيني it's too complicated. وهذا الشيء بنلمسه كمان بالجامعات. فهون هنا هنا هون بنحكي على هذا النفاق في كل ما يتعلق في خطاب التنوع والتعددية واللامساواة الموجودة يعني في هاي الشيء.
برأيي أحسن جملة وصفت العلاقة ما بين المجتمع اليهودي الليبرالي نسميه هيك اللي بيهتم بالتنوع والفلسطينيين هي tolerance out of superiority، يعني التقبل من مكان قوة من مكان من استعلاء. وبعد 7 من أكتوبر لما نحسوا إنه ضيعوا السوبريوريتي هاي تحديدا العسكرية بطل في تقبل، بطل في دايفرسيتي، بطل في بطلنا بدنا نسمعكم ورجعنا للعلاقات المباشرة شت إنه إحنا الأسياد هنا وإنتوا بدكم يعني تلتزموا بإيش إحنا منشوف أو منقرر شرعي أم لا.
صح، فهذا الشيء يعني موجود في كل الاشتراك وكمان في الجامعات يعني هذا الاشي جدا واضح وكتير مثير على فكرة تعمل بالتحديد بالجامعات شو عم بصير يعني لأنه عن جد لأنه الشيء جدا مش بس بجامعات الإسرائيلية كمان جامعات عالمية في نوع من dehumanization هاي إنه وتصويرنا كأنه نحن حيوانات بشرية دائما. هذا النوع من حاليا الحديث اللي عم بصير والخطاب اللي عم بصير داخل هاي الشرف وغيران
صحيح. لا أوجه ناوي أعمل إشي بخص الجامعات بس الاستنتاجي أنا إنه هذا كله جاي من محل ضعف، من محل خوف وضعف والتولرنس اللي كان قبل جاي من محل شد قوة إنه كانوا حاسمين المعركة بس لما نشافوا إنه لا مش حاسمين المعركة والقضية الفلسطينية لسه موجودة خوفهم رجع ومن الخوف بتصرفوا بهاي الطريقة.
وهذا شيء واضح كمان بالشركات نفسها، شركات بالذات صناعة الأسلحة زي قلبت ورسائل عم نحس في تراجع معين، عم نحس في تخوف وعم نتيجة لعدة أسباب يعني زي منها ذكرتها بسبب الحرب وسبب الملاحة وكمان بسبب إنه في شركات في دول حاليا عم بيصير نوعا ما تراجع في تصدير الأسلحة لإسرائيل. وحاليا مهم جدا نراقب كمان شو راح يصير نتيجة إيش القرار في النار مجلس الأمن. أنا برأيي إسرائيل مش راح توقف عدوانها، ولكن السؤال هذا ولكن هنا ساعتها بنرجع لهل راح يكون في نوع ما إمبارجو على تصدير الأسلحة لإسرائيل أو لا، وهنا كمان متخوفين منه الشرك هاي في نهاية الأمر كمان في ربح خاص مش بس ربح حكومي. لما نشوف عم نراقب من ناحية اقتصادية كمان من ناحية اجتماعية وسياسية شو عم بيصير بأرض الواقع بهذا القطاع، ولكن حاليا هو نوعا ما مستتب بالذات بالتحديد بكل ما يتعلق بالأمن التكنولوجي مش الأمن اللي لما بالآي آي زي ما حكيت وبالطيران بالطيران اللي هو من دون طائر ومن دون طيار وإلى آخره. فمنشوف حاليا شو بيصير. أنا برأيي إنه بنهاية الأمر الضغط الاقتصادي اللي عم بنضل بالذات بالتحديد بالشرب القطاع الهايتك, لأنه هو الآمر هو الناهي يعني. ومهم جدا نعرف إنه الاستثمارات مش بس تيجي من أمريكا, تيجي من دول تانية. وحاليا الاستثمار الأكبر هاي السنة كانت من دولة الإمارات نتيجة التطبيق, والسعودية وبيبن نتنياهو كتير عم بيشد على أهمية الاستثمار السعودي, وإنه عشان بده يعمل صفقة عشان هني كمان يستثمروا في الهايتك الإسرائيلي, لأنه شايف تراجع بالاستثمار الأوروبي والأمريكي, ولكن ما زالوا يعولوا على الاستثمار الأمريكي لأنه ما زالهم بيشككوا في نوايا الاستثمار الإماراتي والسعودي. يعني على الرغم أنه الإمارات بأخذوا استثمرت حوالي يعني 7 مليار دولار بأفحصها للتحديد ببعث لك أكثر يعني, وفي حتى رئيس مهم جدا تنفيذي لصندوق استثمار كتير معروف بإسرائيل اللي حكى على أنه الإمارات استثمرت عشان سنة 2023 وما زالت أكثر من أمريكا بالتحديد بهذا القطاع. فيعني ولكن ما زلنا نشكك في نواياها. هيك حكاها عندي الاقتباس وعندي التقرير تبعه. فبدنا نشوف لوين رايحين, وكمان الانتخابات الأمريكية تنعبدوها.
الباحثة أريس بشارة, تيك العافية عزيزتي, شكرا على وقتك.
شكرا لك, إن شاء الله نلتقي بظروف أحسن من هيك.
إن شاء الله يا رب. وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان, وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست.